الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. الكلام في الخطوة الثانية التي خطاها المصنف في المتن، وهي تعريف الفكر. فبعد أن أفتى بأن النظر يحصل بالفكر، الآن شرع في تعريف الفكر. الشارح طبعا يهتم بقيود التعريف، وراح يمدح لنا هذا التعريف في نهاية المطاف بأنه من لطائفه أنه يشتمل على العلل الأربع اللي ذكرناها في أكثر من مناسبة، يعني اللي هي حاصلها أن كل فعل اختياري بالنسبة للفاعل المختار، لأنه كما تعلمون الفاعل تارة يكون مختارا، اللي هو إذا أراد أن يفعل فعل، وإذا أراد أن يترك ترك، هذا يسمى بالفاعل المختار، اللي هو كل فاعل يمتلك إرادة، اللي هي القدرة على الفعل والترك، وتشمل الواجب تبارك وتعالى، وتشمل الإنسان على الرأي المشهور. طبعا أكو خلاف في كون الإنسان هل هو فاعل مختار لو لا، أنه صاحب إرادة ومجبر على أفعاله، هذا البحث المشهور. المهم، على الرأي المنصور هو أن الفاعل المختار في مقابل الفاعل الموجب أو العلة الموجبة، اللي ذيك مسلوبة الاختيار. العلة الموجبة إذا تحققت شرائط العلية فيها، لا، وجب تحقق المعلول بعد ما حتى هي العلة ما تمتلك القدرة على التراجع. قدرة على التراجع، يعني النار فاعل موجب، إذا تحققت شرائط العلية للإحراق يحترق الخشب. يعني إذا وجدت نار، وجدت مماسة، وارتفعت موانع، وجدت معدات، ورطوبة ماكو، يرح يحترق بعد. ما تقدر النار تقول أنا وهي مماسة للخشب وبدون ما مانع الاحتراق تقول لا ما أحرق، مو باختيار. وضبط مثل واحد يشيله من فوق من السطح وتوخر إيدك عنه، بعد تتندم، ما تتندم ما ينفع الندم. أي شراط العلة التامة تحققت، لازم يتحقق المعلوم، ما لازم يوقع بعد، بخلاف الفاعل المختار. المهم، العلة الموجبة ما لنا دخل، مو كلامنا بيها، كلامنا بالعلة بالفاعل المختار. هذا الفاعل المختار يقولون أنه إذا أراد أن يخرج ما يفعله أو نتيجة فعله، إذا أراد أن يخرجها إلى الواقع الخارجي متكاملة، لا بد أن تتوفر فيها أربع علل. طبعا التعريفات أيضا يعتبرونها أنه فعل من أفعال الفاعل المختار، يعني هو من اللي عرف الفكر، عرفه الناظر المعرف. فإذا اشتمل تعريفه على هذه الأربعة يعتبروه متكامل الأركان، فهذه من حسنات الفعل الاختياري أن يكون متكاملا بتوفر علله الأربعة فيه. فلو أردت مثلا أن أصنع كرسيا، فأحتاج حتى يخرج الكرسي بشكل تتحقق معه الغاية من صناعة الكرسي، اللي هي العلة الغائية يعبرون عنها، اللي هي متقدمة في التصور. قبل ما أصنع الكرسي أقول أنا أريد كرسي للجلوس عليه، هذه الغاية اللي لابد أن أصورها قبل الفعل، اللي قلنا من دونها يكون العمل عبثيا، تذكرون في مقدمة الكتاب. فهنا أولا لابد أن أصور الغاية، ثم بعد ذلك أجيب مادة اللي هي العلة المادية، المواد اللي أصنع من عندها الكرسي، خشب ومسامير وإلى آخره، وصورة لابد أن أرسم في الصورة للكرسي المراد صناعته، وفاعل يقوم بنجارة هذا الكرسي، ثم بعد ذلك الغاية تتحقق، تتحقق مو تتصور، تصور سابقا تتحقق بعد الانتهاء. فالآن إذا وجدت المادة والصورة والفاعل والغاية يخرج العمل بالمستوى المطلوب. أما غياب أي واحدة من العلل قد يسبب أصلاً يسبب انتفاء المعلوم. يعني إذا مادة ماكو، إذا مادة ماكو 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 كرسي، يقول اصنع كرسي بدون خشب ومسامير ومس، بدون فاعل أيضا تبقى المواد على الأرض، بدون صورة لا يخرج الكرسي، لكن قد يخرج مو كرسي، يخرج شيء آخر كنتور لو فشي زين. الغاية أيضا تحول إلى عبثية، بس هم يعني تسامحا حتى العبثية اعتبروها كأنه شنو أمر محال أو معيب في الأفعال الاختيارية. فلذلك هذا التعريف من حسناته ومن لطائفه كما سيذكر الشاعر أنه يشتمل على العلل الأربعة اللي هن منه المادة والصورة والفاعل والغاية. هسه الغاية اللي لابد أن تتقدم في التصور هي الوصول إلى المجهول أو العلم بالمجهول، اللي هي عبارة عنها للتأدي إلى مجهول، مو هذه العلة الغاية اللي هي أولا أنا الآن قبل ما أعرف، قبل ما أعرف الفكر أقول غرضي ماذا؟ الوصول إلى المجهولات، أريد واسطة توصلني إلى المجهول، فالعلة الغاية اللي هي تتحقق شو وقت؟ تتحقق بعد إعمال ذلك الفكر في كل موضع، الموضع أحتاج إليه. العلة المادية، العلة المادية اللي هي الأمور المعلومة بالضبط مثل الخشب والمسامير، عندي معلومات في ذهني، فصول، أجناس، أنواع، صور كثيرة، شنو ممكن أن أرتبها أنا كفاعل، مو العلة الفاعلية اللي هي شنو ترتيب أمور معلومة للترتيب، هذا العلة الفاعلية اللي هو ما يقوم به مرتب تلك المعلومات، اللي هو في مقام التعريف هو الذي يقوم بالتعريف، في مقام الاحتجاج هو الذي يرتب المقدمات، اللي هو الناظر نعبر عنه، الناظر في النسبة هو اللي. فإذا عندنا مادة اللي هي الأمور المعلومة، وعندنا فاعل اللي هو المعرف أو المحتاج، وعندنا غاية، وعندنا صورة اللي هو يتكفل بها قيد الترتيب. ترتيب يعني شنو؟ اللي هو سراح يجينا انه ما هو الترتيب؟ ترتيب هو في اللغة جعل كل شيء في موضعه. الآن من أجي تقول لك مثلا نرتب المكتب، رتب المكتب هذا المعنى اللغوي للترتيب، انه تضع كل كتاب في الرف الخاص به بحسب العلوم او بحسب الألوان وبحسب المؤلفين إلى آخره، أي 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 ملاك أنت تنظر إليه يتحقق الترتيب. ترتيب بالاصطلاح لا، مجموعة أمور يطلق عليها اسم الواحد، يعني ممكن أن ترتب بطريقة يطلق عليها اسم هو الواحد. هسه هذا اسم الواحد يقولون إضافة بيانية، بعضهم ما يقول اسم الواحد، لا يقول اسم واحد، يعني صفة وموصوف، اسم واحد يعني شنو؟ مجموعة أمور ترتبها بطريقة بحيث يصح أن أطلق عليها اسم واحد، أسميها بتسمية واحدة، واضح؟ أو لا اسم هو الواحد أقدر أقرأه، أما على الإضافة اسم الواحد أو لا اسم واحد، اثنين هنا صحن، اثنين هنا صحن. المهم الفكرة هو أنه هذه المجموعة المختلفة من الأمور المتعددة ترتب بطريقة معينة بحيث يطلق عليها اسم واحد أو اسم هو الواحد، يعني الحيوان والناطق أمور متعددة. نعم أمور متعددة. سيجينا التعدد شنو المراد من عند الأكثر من واحد، لا المراد من عند الجمع، الجمع النحوي لو الجمع المنطقي، يجينا بالأثناء إن شاء الله. فهذا الجنس والفصل لين الحيوان والناطق من أجي أرتبهن أمور متعددة. نعم أمور متعددة أكثر من واحد. أرتبهن أرتبهن شنو يعني؟ يعني جعل الأمور المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. زين، وألاحظ بها التقدم والتأخر. يعني من أشترط أنه الجنس يتقدم العام ثم بعد ذلك هذا التقدم الرتبي اللي تكلمنا عنه، الجنس العام اللي بجملة اشتراك ثم بعد ذلك أجيب فصل يخرج لي يفصل بين المشتركات في ذلك الجنس، بحيث أنه أكو تقدم لبعضها، بعض هذه الأمور المعلومة لبعضها على الآخر. تقدم أما برتبة أما بعلية أما بطبع مو مشكلة، حتى لو برتبة أنا ألاحظ شرفية، ألاحظ أنه أنا في الجنب من جنبات التقدم ألاحظها، أقدم واحد على الآخر، هذا يحصل الترتيب. فالترتيب عبارة عن صورة، الأمور المعلومة مادة، المرتب هو بفاعل، الغاية الوصول إلى ذلك المجهول. فبعد أن كان الإنسان مجهولا بعد ترتيب هذه الأمور المعلومة في ذهني وصلت إلى شنو؟ إلى رفع الغطاء، كشف الغطاء عنه، غطاء الجهل عنه، فصار معلوما. فعرفت أن الإنسان اللي كان مجهول هو عبارة عن تلك الماهية المركبة من الحيوانية الناطقة. هذا في بحث التصورات. بالتصديقات هم نفس الشيء، بالتصديقات من أجل أنه أريد أعرف أنه العالم قديم لو حادث بالنسبة مجهولة بالنسبة لي، فأجي أريد أثبت أعلم بهذه النسبة، أجيب مقدمات اللي هي مواد دولة أقيسة، مواد نفس التسمية ما علة مادية، مادة القياس أرتبها بترتيب معين أنا كفاعل. ترتيب يعني شنو؟ يعني وضعها بصورة خاصة، بهيئة خاصة اللي يعبرون عنها صورة القياس، هي علة صورية. فأجعل الصغرى صغرى وأجعل الكبرى كبرى بالشرائط اللي أخذناها في شروط القياس، أما أختار أي شكل من الأشكال، تكرار الحد الأوسط، إيجاب الصغرى، كلية الكبرى، بحيث ينتج النتيجة اللي هي أيضا تؤدي إلى مجهول اللي هو الغاية. فإذا القياس فكر، التعريف فكر، ليش؟ لأنه ترتيب أمور معلومة للتؤدي إلى مجهول. فمن لطائف هذا التعريف هو اشتماله على العلل الأربعة. هذه ملاحظة أريد أن نستبق الأحداث نبينها، لأنه الشارح بينها بالأخير، حتى أقرأ العبارة، العبارة طويلة بس سهلة ما فيها شيء. المهم نجي إلى قيود تعريف الفكر. الفكر قال هو ترتيب أمور معلومة للتؤدي إلى مجهول. ترتيب كما تقدم قبل قليل إلى معنى، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معنى اللغوي يعني معنى عام، وضع كل شيء في موضعه الصحيح أو المناسب له. ترتيب مثل ما قلنا، مكتبة أريد أرتبها، غرفة أريد أرتبها، كل شيء أخليه في مكانه يسمى ترتيبا في اللغة. الترتيب بالاصطلاح لا، ملحوظ بالمعنى اللغوي، مو لا يعني يختلف عنه، لا تقريبا المعنى اللغوي هم ملحوظ به، وهو شنو؟ جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى الآخر بالتقدم والتأخر. يعني أجي أقول الآن أنا أدخل الفت شعبة، شايف فيها بالمدارس مثلا الابتدائي، يطب المعلم يريد يرتب الشعبة، شو يقول؟ يقول يابا مثلا اللي قصار يجون مثلا بأول رحلتي، بعدين اللي شوية أطول من عندهم أو مثلا الشطار يخليهم أول شيء، بعدين المتوسطين، وبعدين الكسالة مثلا بالأخير، أو على الحروف يريد يرتب. فمن يجي شنو بعد؟ أمور متعددة جعلها شنو؟ بحيث أطلق عليها اسم الواحد، هذه الشعبة الكذائية، الصف الكذائي. زين، ويكون لبعضها البعض نسبة بالتقدم والتأخر. أنا أقول بعض الطلاب هذه الشعبة بالصف الأول، بعضهم بالثاني، فهذا أول ثاني ثالث رابع أخير، مو؟ فصارت تكون نسبة لبعضهم البعض بالتقدم والتأخر بلحاظ أنا لحظة المرتب، واضح إن شاء الله. فإذن الفكر ترتيب، والترتيب هذا معنى الواضح يعني ما يحتاج ما بيف الصعوبة. أمور متعددة، أمور متعددة، أمور جمع أمر، والجمع تدرون عند المناطق شنو؟ اثنين فصاعدا، مو مثل النحوين ما عندهم مثنى، ما عندهم مثنى. لذلك التعاريف تترتب، قد تكون هسه اكو اشكال مشهور انه التعريف بالفصل وحده مثلا، او التعريف بالخاصه وحدها، هذا شنو بترتيب امور معلومه، هذه الاشكالات ما تخلص. هم يحملون على الغالب، الغالب في التعاريف او ابرز الافراد، اكمل الافراد، اكمل الافراد بالتعريف اللي هو الرسم التام، الرسم التام لا يتحقق الا بالجنس القريب والفاصل، هذا هو الملحوظ بالترتيب. هسه عندنا فرد شاذ، عندنا فرد مشاذ، وان كان هم قضيه الفصل يجابون عنها بمن مر بحملها على الفرد الشاذ، وانه ما ملحوظ، احنا لاحظين الرسوم التامه والحدود التامه. بعضهم يقول لا، مو على الفرد الشاذ، وانما حتى التعريف بالفصل، حتى التعريف بالخاصه بتعدد، من جهه انه يكون مشتاق، والمشتاق بذات وبي بفاعل وبصفه وبكذا مدري شنو، وهذا انا ما مقتنع بهاي السالفه مع المشتق، لان مو هذا هو الملحوظ بالترتيب التعدد. انا جاي اقول امور متعدده ترتب بطريقه، ولبعضها نسبه في التقدم والتاخر. انا اسم الفاعل ما بي تقدم وتاخر، اسم الفاعل فشي مخلوط وطالع الاسم فاعل، مو زيد ضارب ضارب يعني ذات ثبت لها الضرب، أما ترتب بالتقدم والتأخر نسبة لبعضها التقدم، ما في ترتيب. فأنتوا ليش مستحين؟ أقول يا بان اللي نظري الحدود التامة والحدود والرسوم التامة، وحتى الرسوم الناقصة المركبة من جنس بعيد وفصل، أو من 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 جنس بعيد وخاصة، وقد تعريف بالفصل وحده أو تعريف بالخاصة وحدها، هذه أفراد نادرا ما يعرف بها شنو تستعمل بالتعاريف، فما ملحوظة. الملحوظ جانا تعريف الترتيب على الأعم الأغلب، وهذه قضية جدا واردة في كثير من العلوم، أنه يحاول تثبيت أحكام كثيرة للأغلب، لأنه أكو قواعد بها استثناءات، واضح حتى الأحكام الشرعية، تجي الأحكام الشرعية كثير من الروايات مثلا في أبواب الطهارة، أبواب الكذابة، شو الرواية هيك تقول؟ يقول لك يا أبا هاي ناظرة للغالب، خصوصا في قضية الشخصية الفسلجية مثلا، هذا الحيض والجناب وما أدري شنو، هذه اللي يختلف فيها قد تكون فرد يمشي على الغالب، أنه الوضع الطبيعي لغالب الناس هذا. هسه أكو فرد نادر، هذا عود مبين أحكامه على أحدة. المهم، فإذا ترتيب أمور أو ترتيب أمور، الأمور قلنا شنو؟ اثنين فصاعدة. بعضهم يقول ها، بعض المحشين يقول لا، المراد منها ثلاثة وصاعدة. وين أكو ثلاثة؟ وبالتعريف وين أكو ثلاثة؟ زين، ويجيب لك يخبط لك تعريف الجنس، الحمل على كثيرين والحمل على قليلين. نعم، المراد من عنده اثنين فصاعدة وانتهى الموضوع. زين، بقى عندنا المعلومة اللي هي يعني تقريبا قيد مهم، ترتيب أمور معلومة. المعلومة يعني حاصلة في ذهن الناظر، حاصلة. طبعا هو راح أثناء العبارة راح يشكل فد إشكال، زين نقرأ ما بي فد شيء صعب. معلومة للتأدي إلى مجهول، اللي هو هذا الجزء الأخير اللي هو الغاية، زين. ومن لطائف هذا التعريف أنه يشتمل على العلل. نقرأ العبارة، أكو بعض المطالب أثناء قراءة العبارة خصوصا في قيد المعلومة. نسيج قال: والفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول. راح يجيب لنا مثال تعريفات للترتيب ومثال قياس للترتيب. بالتعريفات يعني جنس وفصل معلومات نرتبهن يوصلنا إلى إلى معرف مجهول. القياس أيضا في الدعوة مجهولة، قضية مجهولة، نجيب مقدمتين صغرى وكبرى نرتبهن بقياس يتكرر بهن حد الأوصاف، فصار عندي ترتيب مقدمات معلومة أدت لي إلى مجهول. هذا ترتيب شنو؟ ترتيب تصديقي. زين. قال كما إذا حاولنا تحصيل معرفة الإنسان، يعني بعد إذا كان الإنسان مجهولا وحاولنا تحصيل معرفته، وقد عرفنا جنسه اللي هو الحيوان، هاي من عندي عرفنا جنسه، يعني جنسه معلوم وفصله معلوم، وقد عرفنا الحيوان والناطق، فنرتبهن. إذن شنو أمور معلومة، نرتبهن ترتيب أمور معلومة بطريقة معينة تؤدي إلى معرفة اكتشاف ذلك المجهول اللي هو الإنسان. وقد عرفنا الحيوان والناطق ورتبناهما بأن قدمنا، شوف هذا الترتيب، جعلوا الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. شو أقول أنا؟ أقول هذا تعريف الإنسان، حيوان الناطق، أو هذا حده، شوف اسم واحد جاي أطلق عليه بعد أن كان شنو الجنس على حدة والفصل على حدة، الآن رتبته صار تعريف الإنسان، ماهية الإنسان، حد الإنسان، اسم واحد. رتبناهما بأن قدمنا الحيوان وأخرنا الناطق حتى يتأدى الذهن منه إلى تصور الإنسان بعد أن كان مجهولا. إذن حصلت عملية الفكر، هي ترتيب هذه الأمور المعلومة بطريقة تؤدي إلى معرفة المجهول. هذا المثال الأول التصوري. المثال الثاني التصديقي، يعني مثال قياس راح يجيب لنا. إذن الآن يجيب لنا قضية مجهولة ومقدمتين معلومات، نرتبهن واحدة صغرى واحدة كبرى بشرائط القياس، راح تعطيني نتيجة تحول المجهول إلى معلوم. قال وكما إذا أردنا التصديق بأن العالم حادث، العبارة سهلة ما جاء أقرأ بسرعة لأنه سهل. وكما إذا أردنا التصديق بأن العالم حادث ووسطنا المتغير بين طرفي المطلوب، يعني حد أوسط متكرر بالصغرى وبالكبرى، ووسطنا يعني جعلناه واسطة في الإثبات، وحكمنا بأن العالم متغير وكل هاي الصغرى وكل متغير حادث صغرى وكبرى وتكرار حد أوسط، رتبناه يعني بالطريقة الاصطلاحية، فحصل لنا التصديق بحدوث العالم اللي هو هذا التأدي إلى مجهول. الآن راح يشرح لنا قيود التعريف والترتيب في اللغة، جعل كل شيء في مرتبته، هذا باللغة. بالاصطلاح يعني المعنى اللغوي هم ملحوظ، يعني منقول، هذه كلها منقولات اصطلاحية. وفي الاصطلاح هو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. أنا أقول شنو نقدر نقرأها؟ اسم واحد يطلق عليه، نقدر بالإضافة وبالوصف. ويكون لبعضها نسبة إلى البعض الآخر. هسه هذا القيد الأخير، شوف حتى يفرق لنا بين الترتيب والتأليف. التأليف هم جعل الأشياء المتعددة، أو التركيب أيضا جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. الآن أنا أجيب خل وأجيب مدر نعناع ومدر شنو، سويت اسكنجبيل، مو هذا أمثلتهم القديمة المناطق، اسكنجبيل مواد مختلفة متعددة شنو تجعل بحيث يطلق عليها اسم جديد، بعد أن كانت خل وشكر ونعناع مدر شنو صار اسم جديد اللي هو اسكنجبيل، صار عليها اسم له، هذا تركيب تأليف. لكن ما كل بعضها البعض نسبة في التقدم والتأخر، ما أقدر أقول بالإسكنجبيل الخال متقدم والنعناع متأخر، لا هو صار مزيج حالة واحد، بخلاف التعريف. التعريف لا، ترتيب به الجنس أولا ثم الفصل بعده. شنو الفرق؟ هذا القيد الأخير اللي هو يكون لبعضها نسبة إلى البعض الآخر، هذا يصير إذا بدون نسبة في التقدم والتأخر يصير تركيب أو تأليف. هسه التأليف والتركيب هم أكو فرق بيناتين؟ نعم هم أكو فرق بينات. تأليف أكو ألفة بالأجزاء، ألفة يعني شنو؟ يعني أكو تناسب بالأجزاء، مو مثلا نعناع وخال ماكو شيء ما يشبه شيء، واضح. ومرات لا، هذا يسمى بين مجرد تركيب، التأليف لا، يكون أكو أجزاء متقاربة مثلا في صفة معينة بحيث أنه يصير تأليف. فالتأليف والتركيب الفرق بيناتهم أنه بالتأليف أكو مناسبة بين الأجزاء، التركيب لا، ممكن أن تركب أشياء لا علاقة بين بعضها البعض. المهم الترتيب في مقابلهما، ترتيب لا، يكون أكو أجزاء بحيث أنه هذا يبقى أول، هذا يبقى ثاني، هذا يبقى متقدم، هذا متأخر، ملحوظة، هذا يصير ترتيب. زين، قال ويكون لبعضها نسبة إلى البعض الآخر بالتقدم والتأخر، هذا الترتيب. أمور، والمراد بالأمور ما فوق الأمر الواحد اللي هو أطلاق المنطقيين اللي عندهم خلاف طبعا، هو الخلاف أصلا بين المناطق والنحويين، لأنه حتى في كتب الأصول القديمة يطرح هذا المطلب، يعني بالمعالم مثلا من شو اسمه يعنونه بعنوان أقل الجمع. ما هو أقل الجمع؟ مو هيك أنه ما هو يذكرون أدلة آيات شو اسمه قرآنية وإلى آخره من أدلتهم هذه النقلية، ماكو على أنه استعمال الجمع في الاثنين أو لا مثنى إلى أطلاق الخاص. والمراد بالأمور ما فوق الأمر الواحد، وكذلك كل جمع يستعمل في التعريفات في هذا الفن. يعني اللي يقول يا بأي جمع يستعمل بالتعريفات في فن المنطق، ترى يراد به اثنين فصاعدين مو مثل، لأن المثنى ما عندنا. وإنما اعتبرت الأمور، يا بليش أمور مو أمر؟ يقول ما يصير، هو الترتيب لازم شنو؟ أنا أقول رتب لي، يعني شنو رتب؟ هذا أمر واحد، شلون أرتب؟ بالترتيب إحنا ما أخذين شنو؟ جعل الأمور متعددة بحيث يطلق عليها أمور لازم بها تعدد حتى، واضح. وإنما اعتبرت الأمور لأن الترتيب لا يمكن إلا بين شيئين فصاعدين. نجي الآن للمعلومة اللي هو القيد المهم في تعريف الفكر. وبالمعلومة يعني والمراد بقيد المعلومة مترتيب أمور معلومة، الأمور الحاصلة صورها عند العقل. تذكرون قبل قليل قلنا الإنسان مجهول، من أريد أعرفه أجيب صور حاضرة حاصلة عندي بالعقل، هي الحيوانية والناطقية، أرتبها بهذا الترتيب. فإذا الصور الحاصلة في العقل هي عبارة عن المعلومات. خلينا نشوف، وهي تتناول التصورية والتصديقية من اليقينيات والظنيات والجهليات. هذا شنو؟ الآن التصوريات والتصديقيات واضحة، قبل قليل قلنا الجنس والفصل معلومات أرتبهن أكشف بهن الإنسان المجهول. العالم حادث مجهول، أجيب العالم متغير، كل متغير حادث. فإذا بالمثال الأول تصوريات جنس وفصل، بالمثال الثاني صغرى وكبرى تصديقات. زين، الآن مادة القياس، مادة الأقيسة في التصديقيات، مرة تكون يقينيات ومرة تكون ظنيات ومرة تكون مجهول جهليات. يعني شنو جهليات؟ يعني باليقينيات يعني عنده مقدمتين اثنين، هاي متيقن منها وهاي متيقن، هاي جازم بيها مطابقة للواقع وجازم بيها، فحينئذ شنو يصير؟ القياس يقيني، تصديقي يقيني. ومرة لا، عنده واحدة من المقدمات ظنية، مثل ايش مثلا؟ هو مثال اللي ذكروه، هذا الحائط ينتثر منه التراب، حائط تعبان، نعم يذب تراب، يقينية هاي لو مو يقينية؟ يقينية حسية، جاي أشوفه يذب تراب. زين، الآن كل ما ينتثر منه التراب ينهدم، هسه هاي يقينية أقدر أحلف عليها بالعباس أبو فاضي؟ لا مو شرط، يعني ظنية 90% من الحيطان اللي هيك صفاتها تنهدم. نعم، فشوف القياس شبيه، مقدمة من يقينية، الثانية ظنية، النتيجة تتبع أخس المقدمتين، واحدة من أخس المقدمتين الظن، فتعطيني نتيجة أنه هذا الجدار سوف ينهدم، هاي ما أقدر أحلف عليها ظنية. ظنية، نتيجة ظنية. فهنا الترتيب الأمور المعلومة هذه الظنيات أيضا تدخل في هذا في 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 قيد المعلومة، نعم تدخل. يعني شنو يسمى هذا فكر القياس الظني؟ نعم يسمى فكرة، لأنه ترتيب أمور معلومة أدت لي إلى مجهول معلومة. لذلك المعلومة العلم أعم، ها هنا أعم من التصور والتصديق، لأنه يشمل بحث التعريفات وبحث الحجج، وبحث الحجج أعم من اليقين والظن والجهل. الظن هذا مثاله، الجهل أيضا إذا عنده مقدمة مجهولة أيضا يسمى قياسا، ويسمى الترتيب به ترتيبا. شلون؟ يقول مثلا إذا عندي مثلا أقول العالم مستغني عن المؤثر، وكل مستغني عن المؤثر قديم، خلني جدا المقدمة، كل الكبرى اللي هي كل مستغني عن المؤثر قديم، نعم صادقة يقينية، كل ما يستغني عن المؤثر هو قديم، لذلك الواجب نقول بقدمه. لماذا؟ مستغني عن المؤثر، العلة الموجودة له مستغني عنه، لذلك شنو هو من يعني إثبات وجوده بإبطال شنو؟ إبطال وجود ممكن غيره أو وجود موجود له، فهو مستغني عن المؤثر، يثبت له القدم، نعم يثبت له القدم. فالكبرى يقينية، إلا أن الصغرى اللي هي شنو؟ العالم مستغني عن المؤثر، هذه شبيهة مو يقينية ولا ظنية، بل هي شنو؟ مجهولة، مجهولة أو نقول خاطئة كاذبة، يعني مجهولة يعني كاذبة، العالم مستغني عن المؤثر كاذبة، من هذه الجهة يسموها مجهولة. فإذا شنو يعني؟ يعني الترتيب يتحقق حتى وإن كانت إحدى مقدمات القياس كاذبة أو مجهولة، ينطيني نتيجة شنو؟ العالم مستغني عن المؤثر، مو؟ العالم مستغني عن المؤثر وكله عفوا العالم قديم، ينطيني نتيجة العالم قديم، أيضا قضية كاذبة، إلا أنه ترتيب لو مو ترتيب ترتيب. فإذا المعلومة الآن المراد من المعلوم هو ذلك الحاصل صورته في الذهن، سواء كان من التصوريات أو التصديقيات، أو كان من اليقينيات أو الظنيات أو الجهليات، راح يجيب لنا أمثلة. قال: وهي تتناول التصورية، يعني المعلومة من التصورات أو من التصديقية، من اليقينيات والظنيات والجهليات، فإن الفكر كما يجري في التصورات يجري أيضا في التصديقات، وكما يكون في اليقيني يكون أيضا في الظني والجهلي. أمثلة راح يجيب لنا. أما الفكر في التصور والتصديق اليقيني فكما ذكرنا، في التصور تعريف الإنسان، والتصديق اليقيني منه العالم متغير، مثال، والمتغير كل متغير حادث والعالم حادث، هذا المثال اللي يتقدم فما راح يعيده. الجديد عندنا هو فقط الظني والجهلي، راح يجيب لنا الأمثلة. قال: أما الفكر في التصور والتصديق اليقيني فكما ذكرنا بمثال الإنسان ومثال العالم متغير، وأما في الظني، بقى عندنا الظني والجهلي، مثل لنا يا شارحنا. قال: في الظني فكقولنا في القياس، هذا الحائط ينتثر منه التراب، هذه يقينية حسية، وكل حائط ينتثر منه التراب ينهدم، هذه الكبرى ظنية، فهذا الحائط ينهدم، النتيجة أيضا تتبع خس المقدمة. وأما في الجهل فكما إذا قيل العالم مستغن عن المؤثر، هذه مجهولة أو كاذبة بالتعبير الأدق، وكل مستغن عن المؤثر قديم، فالعالم قديم، مع ذلك نقول إيه نعم فكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، وإن كانت النتيجة أيضا شبيه كاذبة. الآن إشكال يابا، أنتوا الآن جبتونا قيد المعلومة للتعريف، والعلم من الألفاظ المشتركة، فهو كما يطلق على الحصول الذهني مطلقا أو الحصول العقلي مثل ما فسرته، يطلق عليه من على اليقين القطع المطابق للواقع الثابت، القطع الجازم المطابق للواقع الثابت، مو هناك واحد من اطلاقات العلم انه يطلق على اليقين المطابق للواقع، يعني الجازم المطابق للواقع الثابت، حتى نخرج الجهل المركب ونخرج التقليد ونخرج الظن، يبقى شنو؟ يبقى فقط القطع اليقين. فهنا صار الى معنى المعلوم، معلوم بمعنى الحاضر في العقل، الحاصل في العقل، والمعلوم بمعنى المجزوم به المطابق للواقع الثابت غير المتغير، حتى يخرج لنا التقليد. هذا لفظ مشترك صار إلى معنيين، وانتوا تقولون استعمال الألفاظ المشتركة في التعاريف ممنوعة. نقول لا، ممنوعة إذا ماكو قرينة، أما إذا أكو قرينة على أحد المعاني فماكو مشكلة باستعمال المشترك. هنا أكو قرينة، يقول نعم أكو قرينة. شنو أكو قرينة؟ يقول قرينة أنه وين ما استعملنا في هذا الكتاب لفظ العلم أو واحد من مشتقاته نريد من عنده شنو؟ الحاصل عند العقل. لذلك إحنا شنو؟ أول لفظة للعلم مرت علينا بالمتن شنو؟ العلم وهو إما تصور فقط، وهو حصول صورة الشيء عند العقل. استخدم العلم فسر بما بالحصول، وين ما راح تجينا كلمة العلم راح يفسرها بما بالحصول أو الحضور في العقل، فهذه قرينة على أن المراد من العلم في أي ما أينما ورد في هذا الكتاب المراد من عند المعنى الأول مو الثاني. هذه قرينة كافية على استعمال المشترك. قال لا يقال العلم من الألفاظ المشتركة، فإنه كما يطلق على الحصول العقلي كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، وهو أخص من الأول، الثاني أخص من الأول. ومن شرائط التعريفات التحرز عن استعمال الألفاظ المشتركة. شلون جيبونا هذا اللفظ المشترك؟ قال لأننا نقول، جواب، الألفاظ المشتركة لا تستعمل في التعريفات، نعم، إلا إذا قامت قرينة تدل على تعيين المراد من معانيها. وهناك قرينة، نعم، وها هنا قرينة دالة على أن المراد بالعلم المذكور في التعريف الحصول العقلي، فإنه لم يفسره في هذا الكتاب إلا به. زين، وإنما اعتبر الجهل في المطلوب على آخره قرون. ومن لطائف هذا التعريف، إن شاء الله يجينا، الحمد لله.
مشكورين.
ألو، السلام عليكم سيد.
ألو. السلام عليكم.